الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فمن أراد الله سبحانه وطلب الوصول إليه فاتبع الخطوة في نهج البلاغة. ماذا تقول؟ أول الدين معرفته، فأول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الله سبحانه وطلب الوصول إليه فعليه بالقرآن، فقد تجلى الله تعالى في كتابه لخلقه ولكن لا يبصرون. مضمون حديث في نهج البلاغة هذا، تجلى الله تعالى في كتابه لخلقه ولكن لا يبصرون. ومن أراد إصلاح نفسه وتهذيبها وتخليصها من أمراضها فعليه بالقرآن. ومن أراد إصلاح مجتمعه وإقامة أمره على السلام والسعادة والطمأنينة فعليه بالقرآن، فإنه الدليل لكل هدى والمرشد لكل خير وصلاح. ومن العجيب أنك حين يعطى الجهاز تذهب إلى الجهة المصنعة له لكي تصلحه، فإن صانع الشيء خبير به، وهذا واضح عندنا. وإذا مرضت لا سمح الله فتذهب إلى الطبيب المختص لكي يعالج المرض، هذه ممثلة عقلائية والكل جارون عليها. لكن عندما تريد أن تصلح النفس الإنسانية ذات الأسرار الغامضة الخافية عن صاحبها فضلا عن غيره، أو تريد أن تضع نظاما يكفل للبشرية سعادتها وصلاحها، غير تروح تشوف إلى صانع هذا الجهاز، إلى صانع هذه البشر حتى هو يضع لك العلاج، لا، نحن نأتي لنفس البشر الناقصين نطلب منهم أن يضعوا لنا علاجا لهذه النفس الإنسانية ولهذا المجتمع الإنساني. أي مفارقة هذه نقع بها؟ أو تريد أن تضع نظاما يكفل للبشرية سعادتها وصلاحها، تلتمس العلاج عند نفس البشر الناقص العاجز، تأتي لنفس الجهاز العاطل تلتمس منه أن يصلح نفسه، هذا غير معقول. والمفروض أن تذهب لمن؟ إلى صانع هذا الجهاز، إلى صانع هذا الإنسان وخالقه ومصوره والعارف بالنفس البشرية ودروبها، فتلتمس العلاج منه. وقد اعطاك وصفة العلاج، هو هذا القرآن الكريم، هذه هي وصفة العلاج. وقد صدقت ذلك، ما هي ذلك؟ أي فاعلية القرآن في إصلاح النفس والمجتمع. صدقته ماذا؟ التجربة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مقارنة بسيطة بين مجتمع ما قبل الإسلام وما بعده والنقلة الضخمة التي حصلت للأمة من أناس همج جهلة متشتتين قد تفشت بينهم الرذائل يتفاخرون بالمنكرات والقبائح، تحولوا إلى ماذا ببركة هذا الكتاب الكريم؟ إلى أمة متحضرة كريمة الأخلاق ذات نظام لم ولن تعرف البشرية البعيدة عن الله سبحانه مثله، وبفترة قصيرة، وكل ذلك ببركة هذا الكتاب الكريم وحامله العظيم. فنحن إذن بحاجة إلى إعادة فاعلية القرآن في حياة المسلمين وإخراجه من عزلته، بحيث اقتصر وجوده على المآتم التي تعقد للموتى وعلى العوذ والأحراز، أكثر من هاي ما نعرف القرآن. وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن آخر هذه الأمة لا ينصلح إلا بما صلح به أولها، وقد صلح أولها كما ذكرنا الآن بالقرآن. فإذا أرادت الأمة إذن أن تستعيد عافيتها وتعود إلى رشدها فعليها بالقرآن. عن المقداد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حديث: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل، يعني خصم يدعي، وماحل مصدق لا يحتاج إلى بينة، مصدق فيما يدعي. ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، كل أدوائكم النفسية الاجتماعية الجسدية، حتى الجسدية فيها في القرآن شفاء لها حتى الجسدية. واعلموا فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم الشدائد التي تمرون بها والبلايا والمحن، فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل ومصدق، وإنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن ورفع دعوى ضده يوم القيامة صدق عليه، قبل الدعوى القرآن. فإنه ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث، يعني كل كاسب عمل، حرث عم من حرث الزراعة، كل من يحرث عمل، ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فإنه عملهم خالص، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، يعني اعرضوا عليه آراءكم، فما وافقه خذوا به وما لم يوافقه لا تعملوا به، واستغشوا فيه أهواءكم. ولقد بلغ اهتمام أهل البيت عليهم السلام بالقرآن أقصاه، حتى قال الإمام السجاد عليه السلام: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. من عند من واحد عندنا شيء أنس بالقرآن، بحيث لو مات من بين المشرق والمغرب بس كون القرآن يمي ما استوحش من شيء. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتلاوة القرآن، ماذا قالت الآية: ورتل القرآن ترتيلا. وأمره تبارك وتعالى بالاستعداد لتحمله. بماذا تستعد؟ بالالتزام بنافلة الليل. قال: إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فاستعد لتحمل هذا القول الثقيل بالالتزام بنافلة الليل. ولم يكتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتلاوته، بل كان يطلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن عليه، فيعتذر إليه عبد الله: يا رسول الله نزل عليك وتريد أن تسمع مني؟ فيقول: لا عليك، أحب أن أسمعه منك. فيقرأ عبد الله وعينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفيض من الدمع. لماذا؟ هو حافظ القرآن ويستطيع أن يقرأ، لماذا يريد أن يسمع من عبد الله؟ يريد بذلك أن يمتع جميع جوارحه بالقرآن، عينه وأذنه وقلبه ولسانه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، وهو يعلم أن لكل جارحة طريقتها في اكتساب المعرفة. العين لها طريقة والأذن، فما يريد بس افترض يقرأ، خلينا نطبقها علينا. إذا أقرأ بالقرآن راح بس عيني ولساني الذين يكتسبان المعرفة، إذا سمعت راح أذني هم تكتسب المعرفة، وكل جارحة شأنها الخاص في اكتساب المعرفة غير الموجود عند الأخرى. وهو يعلم أن لكل جارحة طريقتها في اكتساب المعرفة، فأراد وهو أكمل الخلق أن تتكامل لديه كل أسبابها. وقد ورد حديث يؤيد هذا المعنى، يقول: إن من فقد حسا، يعني أحد حواسي الخمسة، فقد عقلا أو علما لا يعوض. ما معنى؟ تستطيع تقول فقد العين بالأذن يأخذ العلم؟ لا، هذا أكو شيء بالعين يتحصل، جربه على الطبيب. طبيب أكو بعض الأمور أعراض المرض باللمس يكتشف، وبعضها بالنظر، يباوع للمريض يكتشف شيء لا اللمس يغني بها، ولا سمع كلام المريض يغني بها، ولا سماعة الطبيب تغني بها، بالنظر افترض يكتشف، وأخرى بالسماع وأخرى بال زين. فيريد أن يمتع جميع جوارح أولا وثانيا حتى كل أسباب المعرفة يتحصل منها. بعد الشيء الثالث، هذا لنا طبعا، هذا غير ما ورد في فضل وثواب الإنصات إلى القرآن والنظر في المصحف. وإن كان يحفظ ما يقرأ، يسأل الإمام يقول له: لا، حتى لو تحافظ اقرأ بالقرآن، حتى وأنت في الصلاة تلزم مصحف، ممكن ما بيشكال بالصلاة تلزم مصحف وتقرأ وأنت حافظ السورة، لكن نظر في المصحف له شيء آخر. شوف، إذن كل الجوارح كنت تشتغل مع القرآن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتفاعل مع القرآن، مو يقرأ قراءة، لا، قرأ صلى الله عليه وآله وسلم سورة الرحمن على المسلمين وهم منصتون له، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن استماعا منكم. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: كانوا كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون هم لا بشيء من آلائك ربكم. هذا خطاب القرآن، دي يقول لك فبأي آلاء ربكم، غير تجاوب الآية. أما تقرأ طلع قول كأنك ما تحس بهالتفاعل والخطاب ويا القرآن. وإذا قرأ قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: بلى سبحانك اللهم، لأنه كان يسمع من الله تبارك وتعالى مباشرة من خلال السطور. وسيأتي أن الإمام الكاظم عليه السلام كان يقرأ وكأنه يخاطب إنسانا، في بعض الروايات موجودة على عن صفة الإمام الكاظم عليه السلام. قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة الزمر على شاب نقي القلب طاهر السريرة، فلما وصل إلى قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقوله تعالى: وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، شهق ذلك الشاب شهقة كانت فيها نفسه. وقرأ صلى الله عليه وآله وسلم سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه عنده رجل أسود، فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة ذلك الرجل فخرجت نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة. فهؤلاء ممن وصفتهم الآية الشريفة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذه حق التلاوة، تفاعل معه وكأن الله سبحانه وتعالى يخاطب مباشرة. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقد ظهر مما سبق أكثر من محفز للاهتمام بالقرآن الكريم، ألخصها مع نقاط جديدة غير ما ستسمعه إن شاء الله تعالى في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الآتية. المحفز الأول أنه يعني القرآن العلاج الناجح والكامل لأمراض البشرية النفسية والاجتماعية والروحية، بل والجسدية أيضا كما سيأتي في بعض الأحاديث الشريفة. وكل واحد من هذه المحفزات كافي، كلنا نريد العلاج لأمراضنا النفسية والاجتماعية والجسدية، هذا هو العلاج. المحفز الثاني عدم استغناء طالب الكمال والسعادة الأبدية، وهو الهدف الأسمى في الحياة وغاية الغايات في الدنيا والآخرة عنه، والاهتداء بهديه والأخذ بسبيله، ويزداد سمو الإنسان وتكامله كلما ازدادت استفادته من القرآن. ثالثا، إن في الاهتمام به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل بيته الكرام اللي علمنا الآن اهتمامهم بالقرآن، وقد أمرنا بذلك في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المحفز الرابع إن القرآن هو رسالة الحبيب المطلق، والإنسان لا يمل من إعادة قراءة رسالة حبيبه وملء النظر منها والتدبر في معانيها. عالم جروبين يعلمون هذا الكلام، مثلا ها رسالة الحبيب دائما يعيدها ويملي النظر منها ويكررها، زين هاي رسالة المحبوب الحقيقي وملء النظر منها والتدبر في معانيها. والله تبارك وتعالى هو المحبوب الحقيقي لاجتماع أسباب المحبة فيه، فإن الحب إما أن يكون لكمال المحبوب وحسنه، وقد اجتمعت صفات الكمال والأسماء الحسنى فيه تبارك وتعالى، أو يكون الحب لأجل صدور الفضل والإحسان منه، والله هو المنعم المتفضل المنان ابتداء من غير استحقاق وحتى للعاصين من عباده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهكذا كل أسباب الحب موجودة في الله تبارك وتعالى، وهذه رسالة الحبيب، فهل يمل الحبيب من إعادة النظر في رسالة حبيبه؟ وبهذا المعنى ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام قال: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي، احنا سمينا رسالة، الحديث يقول عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. الخامس، المحفز الخامس، الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي لا حدود له الذي يعطى لقارئ القرآن والمتدبر في آياته مما سنسمعه إن شاء الله تعالى في الأحاديث الشريفة الآتية. سادسا، إن القرآن لما كان كتابا حيا خالدا لكل زمان ومكان، فإن المواقف التي عالجها والمشاكل التي واجهها لا تختص بزمان، فيستفاد من القرآن إذن الحلول الدائمية المستمرة للمواقف المتجددة، وسنعرض الكثير منها في طي البحث كفقرة المقارنة بين الجاهليتين الأولى والحديثة، فقرة أحطتها شيء من التوسع إن شاء الله خلال الكلام، يعني ضمن الكلام يأتي دعوة إلى فهم مصطلحات القرآن بشكل صحيح وبشكل كما يريد القرآن، لا كما تراكمت عليه الأفكار. لا، خلنا نغرب الأفكار ونرجع للمصطلحات القرآنية الصحيحة. واخترت مصطلحين، مصطلحا حوزويا وهو الفقه. ما معنى الفقه في القرآن؟ هل هذا الفقه الذي نتداوله؟ لا، لو تدبرت في القرآن لوجدت أن معنى الفقه ليس هذا الفقه المتداول أدنى. والمصطلح الثاني الذي اخترت لإيضاح مصطلح الجاهلية في القرآن الكريم، أفحكم الجاهلية يبغون، فذني مصطلحين. وسنعرض الكثير منها في طي البحث كفقرة مقارنة بين الجهة الأولى والحديثة. وفي هذا المعنى ما ورد عن الحارث الأعور الهمداني، هذا المعنى شنو هو المحفز السادس؟ أنه ما دام كتاب خالد إذن هو له قابلية على معالجة كل المواقف اللي يمكن أن تواجه المجتمع البشري. وفي هذا المعنى ما ورد عن الحارث الهمداني قال: دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوا في الأحاديث، فأتيت عليا فأخبرته فقال: أوقد فعلوها؟ قام كل من كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. المحفز السابع تعلم المعارف والعلوم وأسرارها المودعة فيه، بحيث أن مثل أمير المؤمنين عليه السلام الذي يصف علمه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ماذا يقول في علم علي؟ يقول: ما علمي وعلم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علم علي إلا كقطرة في بحر. هذا علم علي. علي ماذا يقول في القرآن؟ قيل له في أمير عليه السلام: هل عندكم شيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. بيك وأغرف من هذا الكتاب. هذا علم علي كله، هو فهم لهذا الكتاب الكريم. ففي هذا الكتاب من العقائد الحق والأخلاق الفاضلة والتشريعات الحكيمة ونكات البلاغة وحسن البيان ما يلبي كل حاجة، وفيه أسرار الخلق وعجائب المخلوقات داخل جسم الإنسان وفي الكون والطبيعة، وفيه ما لم تتوصل إليه عقول المكتشفين. ولا يعني هذا أن القرآن كتاب فيزياء أو كيمياء أو فلك أو طب حتى تنعكس. نحن إلى حد ما ضد هذا الاتجاه الذي يريد يقحم الآيات القرآنية على النظريات العلمية. شوف هاي النظرية اللي قالها علم الفيزياء كذا موجودة بالقرآن، هو باكر العلم عدل عن هذه النظرية وأثبت خطأها، وهذا ينسحب هذا الخطأ على القرآن نفسه. ليش تقحمون القرآن في هذه العلوم القابلة للتعديل والتبديل؟ لا، لا أقول ذلك، ولا يعني هذا. أكو تفسير علمي لجواهر جواهر التفسير الطنطاوي، إيه إلى حد ما يميل هذا الميل في التفسير. ولا يعني هذا أن القرآن كتاب فيزياء أو كيمياء أو فلك أو طب حتى تنعكس عليه أخطاؤها ونقائصها، وإنما هو كتاب هداية وإصلاح يوظف كل الأدوات، تارة يوظف الفيزياء، تارة يوظف الكيمياء، تارة يوظف الطب والفسلجة، نعم يوظف كل الأدوات لتحقيق غرضه وهو الهداية والإصلاح. وهذه العلوم كلها تصب في هذا الهدف ويأخذ منها مقدار ما يحقق غرضه. المحفز الثامن براءة الذمة، محفز الثامن لقراءة القرآن براءة الذمة من شكوى القرآن إذا هجر، كما في الحديث الشريف المتقدم: ثلاثة يشكون. أما تريد أن تبرئ ذمتك من هذه الشكوى؟ أما القرآن يشكوك وقد علمت قبل قليل أنه ما حل مصدق، يعني إذا ادعى على واحد يصدق من دون أن يطالب بالبينة. وشكوى القرآن لا ترد عند الله تبارك وتعالى كما في الحديث الشريف في وصفه أنه ماحل مصدق، أي أنه خصم مصدق ويعطى الحق له ويدعم هذه الدعوة شكوى رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله وسلم المذكورة في القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المحفز التاسع الفوز بشفاعة القرآن، فقد وصفه الحديث ماذا الآن قبل قليل؟ شافع مشفع، لمن يشفع؟ لحملته. وفي صفة شفاعته يقول الحديث، فالحديث واحد، وإن كان احنا الحديث ذكرت يعني جمعتها تحت عنوان الأربعون حديثا في فضل القرآن وآداب تلاوته وكذا، وجعلته ملحقا للبحث حتى لعل الله سبحانه وتعالى يش منه بهالفضل اللي يعطي لمن حفظ من أمتي أربعين حديثا. فالأحاديث أنا لا أستشهد إلا بالضروري منها، وإلا كمجموعة أحاديث أجلتها إلى ملحق بعنوان الأربعون حديثا في فضل القرآن وآداب تلاوته وآثاره المعنوية إلى آخره. بس هذا الحديث في شفاعة القرآن، من ما يعمل إذن أن ينال شفاعة القرآن؟ يقول الحديث وكان القرآن، كان أكو بقية قبله، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة. يقول يا ربي القرآن إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي عامل القرآن، فبلغ به أكرم عطائك. قال فيكسوه الله العزيز الجبار، يكسو قارئ القرآن، حلتين من حلل الجنة، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، ثم يقال له للقرآن هل أرضيناك فيه؟ أرضيناك في هذا قارئك القرآن؟ فيقول القرآن يا رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا، كنت أمل أن تعطي أجر أكبر من هذا. فيعطى الأمن بيمينه والخلد بيساره، ثم يدخل الجنة فيقال له اقرأ آية فاصعد درجة، فيقرأ آية مما كان يقرأ في الدنيا ويصعد درجة، ويقرأ آية ويصعد درجة، ثم يقال للقرآن هل بلغنا به وأرضيناه؟ فيقول نعم. هذه شفاعة القرآن يوم القيامة. هاي تسع محفزات على كل اللي أحصيناها هنا، وغير هذه الفوائد كثيرة والموجودة بالأحاديث الشريفة التي إن شاء الله ستصف القرآن، ستجد الكثير بعد غير هذا. وأنت ترى أن بعضها لا يختص بالمسلمين مثل تعلم العلوم والمعارف مثل إلى آخر بعض النقاط، لا يختص بالمسلمين، لذا تجد إقبال المفكرين والعلماء والقادة على الأخذ من هذا القرآن وإن لم يكونوا مسلمين. وإلى هنا يكون ما ذكرت من المحفزات كافيا لأن يثير الإنسان ويحركه ويدفعه نحو احتضان هذا الكتاب الكريم المعطاء والاهتمام به حتى يخالط لحمه ودمه. وإني هنا ألزم كل من يرى لي حقا عليه سواء كان أخلاقيا أو شرعيا أن يختم القرآن على الأقل في السنة مرتين، وهذا مقدار يسير جدا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن شهر رمضان وحده يمكن أن يقرأ فيه نصف هذا المقدار أو أكثر. وأهم مما ذكرت من المحفزات ما ورد في الأحاديث الشريفة التي اخترت لك منها مجموعة تتجاوز الأربعين حديثا جريا على سنة السلف الصالح الذين ألفوا الكثير من كتب الأربعون حديثا في شتى حقول المعرفة. عسى أن يكونوا وأكون وتكونوا أنتم معهم من أهل هذا الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ عني من أمتي أربعين حديثا في أمر دينه يريد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. ولكن الأهم من كل ذلك من هذه المحفزات، أنا ما قيمتي وأذكر لك محفزات، الأهم منها شنو؟ الأحاديث الشريف. وأهم من الأحاديث الشريفة ماذا؟ أن أتلو عليكم بعض الآيات التي وصف بها القرآن الكريم نفسه، فإنه أعرف بذلك وهو كلام خير القائلين. ومن هذه الآيات تعرف جلالة قدر هذا الكتاب وعظمة آثاره وبركاته. أولا، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثانيا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. ثالثا، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. رابعا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هذه كلها آثار القرآن، سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. خمسة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ستة، قل يا أهل الكتاب، ونحن من أهل الكتاب، لستم على شيء وما لكم قيمة قدر ذرة تراب حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. سبعة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثمانية، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. تسعة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عشرة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، كلها صفات القرآن. 11، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. 12، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. 13، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 14، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. 15، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. 16، ومن يعش عن ذكر الرحمن، هؤلاء الذين يعرضون عن كتاب الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. 17، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. 18، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. 19، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. 20، قاف والقرآن المجيد. 21، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. 22، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. 23، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. 24، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ما أدري يقول شبيههم البشر، لماذا هل قد قلوبهم قاسية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. 25، ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. 26، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. 27، كلها أوصاف، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. 28، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. 29، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 30، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم ندخل إن شاء الله في تفصيل شرح بعض هذه الصفات بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.